إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه المجالس، مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. نسأل الله جل في علاه أن يكفر لنا سيئاتنا، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من أهل الجنات. اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله أنا في سعادة تامة، لأنه هناك كتاب سينتهي بفضل الله. اليوم سنختم الكلام على أصول السنة للإمام أحمد، ونردفه بالكلام على ختام الجزء الأول من كتاب أدلة الشرك، أو الشرك بين القديم وبين الحديث، أن هذا الكتاب الثاني، حتى ننتهي منه أيضا بإذن الله يكون مكان السنة، وبعد ذلك نستحدث كتابا من كتب السلف. أنا اللي جعلني أتكلم في هذا الكتاب هو كتاب معاصر، لأنه هو بيتكلم عن توحيد الألوهية، وهو الأهم، يعني كتاب تجريد التوحيد والدر النضيد، وكتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، هذه أهم الكتب في توحيد الألوهية، لابد أن لطالب العلم أن يتقن ما فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، وفي رواية: ورأيت الكوثر، وفي رواية: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه، صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
عامة المصنف ذكر مسألتين عظيمتين ختاما لهذه الرسالة النفيسة، التي قال علماؤنا، قالوا: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لعظم مكانة هذه الرسالة العظيمة، رسالة أصول السنة. فهذه رسالة من الرسائل التي لابد أن تحفر في القلب لترسيخ اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر المسألة الأولى، وهو إقرار أيضا لأصول أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدعة والضلالة، بأنه يقول: والجنة والنار مخلوقتان الآن. وهذا إجماع، وقبل الإجماع نص الكتاب ونص السنة. قال الله جل في علاه عن الجنة: أعدت للمتقين. قال: أعدت، وهذا للماضي. وأيضا قال عن الكافرين: قال أعدت للكافرين. قال عن النار: أنها أعدت للكافرين. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما عرج به قال: حتى رأيت سدرة الإيش المنتهى. قال الله جل وعلا: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رآها، ورأى يعني ما فيها من عجائب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت، أو في الماضي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفردوس الأعلى، فقال الله تعالى لما سئل عن ذلك، قال: يعني هؤلاء الذين غرست كرامتهم بيدي. فهنا أيضا فيها دلالات على وجود الجنة وجود النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله فليسأله الجنة فليسأله الفردوس الأعلى. ثم وصف أن عرش الرحمن سقف لهذه الفردوس الأعلى، فالوصف هذا يدل على الوجوب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أني دخلت الجنة وكان مع ملك، قال فرأيت قصرا منيفا فذكرت لمن هذا القصر، ألي؟ قالوا لا ليس لك ولكن لرجل من أمتك يدعى عمر بن الخطاب، قال فرأيت امرأة وضيئة أو قال وضاء تتوضأ فعلمت بغيرتك فلم أدخل، قال عمر هذا الكلام، قال فعلمت بغيرتك فلم أدخل، فبكى عمر الخطاب قال أو منك أغار أو عليك أغار يا رسول الله، أو منك أغار يا رسول الله، ويبكي لذلك. وأيضا في الحديث حديث البراء الطويل وهو يتكلم على سؤال الملكين في القبر، قال فإن كان من أهل الصلاح فيفتح له باب من الجنة، فيقول الملائكة يقولون هذا مقعدك إلى أن تلقى ربك، وقال هذا مقعدك من الجنة، يقول ابن عمر فهذا كل صباح ومساء يعرض عليه مقعده من الجنة، وأيضا الآخر إن كان منافقا يعرض عليه مقعده من النار، دل ذلك على أنه أيضا أن النار أيضا موجودة. وهناك أحاديث شبه متواترة، حديث في الصحيحين في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فتقدم ثم تقهقر وتراجع، فلما انتهى من الصلاة سألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في مكاني هذا، يعني رأى كل شيء، رأيت الجنة فتقدمت حين رأيتموني تقدمت، كدت أخذ منها عنقودا أكلت ولو التقطته لأكلتم منه إلى يوم القيامة، قال ثم نظرت فوجدت فرأيت النار ما رأيت منظرا قط أفظع من هذا، يعني خشي نفسه فتقهقر فتقعقص فتراجع لما رأى من شدة النار، كل ذلك وصف للجنة وأيضا للنار. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجنة، وهو لما رأى الصحابة يعني نظروا إلى أمر من أمر الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل سعد، منديل سعد بن معاذ، لمنديل سعد خير من الدنيا وما فيها في الجنة، لمنديل سعد خير من الدنيا وما فيها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا في الجنة، يقول أن في الجنة فيها خيمة، خيمة كاللؤلؤة المجوفة، الله أكبر، خيمة كاللؤلؤة المجوفة فيها أهلون، فيها أهلون في كل زاوية من زوايا هذه الخيمة أهلون لا يرى أحد آخر، يعني الرجل له هذا يمكن تستفيد منه إفادة عظيمة، إيش أحسن تستفيد من هذا؟ خيمة كلؤلؤة مجوفة فيها أهلون في كل زاوية من زواياها لا يرى أحد الآخر، يعني الأهلون هؤلاء لا يرون الآخرين في الزوايا الأخرى من زوايا الخيمة، ماذا تستفيد منها؟ أن الكل ينشغل في نعيمه، ممتاز. المقصود بأنه قال لهم أهلون، هذا وصف للجنة، وإذا كان وصف للجنة دل ذلك على أنها موجودة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث المتواترة التي تدل على وجود الجنة وأيضا الكتاب والإجماع على ذلك. أما أهل البدع والضلال من المعتزلة هم الذين يقولون وينكرون وجود الجنة والنار، المعتزلة، ولذلك احنا نرى أن الإمام أحمد دائما يؤصل ليرد على أهل البدع، ودائما يؤصل للرد على أهل البدع. فالمعتزلة ينكرون وجود الجنة وجود النار، يقول تخلقان بعد يعني بعد البعث، وهذا كما قلنا ضلال مبين وفيه تكذيب لرب العالمين. ولذلك أحمد يقول من أنكرهما فلم يؤمن بيش، هو كأنه لم يؤمن بالجنة ولا النار، كأنه لا يؤمن بالجنة، قال ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بعد ذلك، وهذا ختام الكتاب ختام المسك، يقول ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه بالاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. هذا قيد، قال من مات من أهل القبلة موحدا طيب يصلى عليه، هو المفروض هو قيد هنا قيدا واحدا، والمفروض أن يكون هناك إيش ثمت قيد آخر يقيده الإمام، وقد قيده الإمام. وين إيش هذا الكلام المبهم؟ قيد بقيد ما هو، والمفروض أن يقيد بقيد آخر ما هو، بل هو قد قيد هذا القيد، لا يقال أن المفروض أن يقيد. هات وأنت متغيب غيابا طويلا، صحيح ولا لا؟ مش متغيب؟ طيب ما بقول لك يعني متغيب غيابا طويلا، تفضل. ما في، لا أرى هنا أنه قيد بلا إله إلا الله. قال موحدا، ممتاز، يبقى قيد قيدا هنا مهما، موحدا كان عليه أن يقيد بقيد آخر ألا يأتي بالشرك، صحيح بس ليس هذا العمل هو إياك والسحر، لأن السحر يعني يبطلهم. تفضل. تابع للسنة ممتاز. دكتور تامر مات على التوحيد، هو يقول بذلك بالعمل. حسام بالإيه؟ مؤمنا ممتاز، ما هو عمال يتكلم عن مؤمنا يصلي ممتاز. الله أكبر. ونسير شوف الالتزام من وين أتيت بها، وهو هل أتى بها ولا ما أتى بها. وبعدين هو خلاص عرفنا أن هي بركة والبركة بتاتي. شوف أحمد محمد يرى أن تارك الصلاة كافر، وهو يريد أن يبين لك أنه الذي يصلى عليه أن يكون موحدا. المفروض يقول موحدا إيش؟ مصليا. من وين بقى نرى هذا القيد؟ ما أتاش به. ليش ما أتى به؟ أتى به. وين بقى أتى به؟ لا 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 لا، من أهل القبلة. ده نصير من النهاردة مرضي عنه يعني. نعم صحيح، قال من أهل القبلة، وهو ليس من أهل القبلة إلا أنه يستقبل القبلة فين؟ في الصلاة. فهذه ما وإشارة إلى أنه يصلي. فيبقى إذن هو قيد عظيم بقيدين من الإمام أحمد لمن يستغفر له وأن يصلى عليه أن يكون موحدا. وهذا لأن السلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولأن الكافر لا يصلى عليه. قد قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال الله جل وعلا ولا تقم، قال الله جل وعلا ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله. الغرض المقصود بأن الله تعالى منعهم من الصلاة على الكافرين، والمنافق أشد كفرا ونفاقا. فلذلك عمر بن الخطاب كان يتلمس حذيفة أي يصلي أم لا، فإذا صلى صلى وإن لم يصلي لم يصلي. فإذا قيدان مهمان عند الإمام في أهل القبلة الذين يصلى عليهم، أولا يصلي لأنه قال من أهل القبلة، ولا يكون من أهل القبلة إلا أن يستقبل القبلة، ويستقبلها في إيش؟ في الصلاة. يبقى هذا القيد الذي يريده الإمام أحمد، أنه عند الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر، فلا يصلى عليه ولا يغسل مع المؤمنين ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المؤمنين. قال ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه ذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. هذا الحق العموم بأن عموم المسلمين لهم حقوق على أهل الإسلام. ولذلك قال صلى الله حق المسلم على المسلم، وذكر ستا فذكر منها الصلاة عليه. والصلاة طبعا في رواية بعض الروايات تتكلم على مسألة الغسل، الغسل والتكفين، أو لوازم الصلاة هي الغسل والتكفين وأن يصلي عليه. ولذلك استحث الشرع واستنهض الهمم للصلاة على المسلمين حتى يشفع فيهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم أثنوا على أخرى شرا فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما هؤلاء فأثنوا عليها خيرا فقلت وجبت لأنكم شهداء الله في الأرض، وأما الأخرى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لأنكم شهداء الله في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال من صلى عليه أربعون موحدا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن عباس لما مات ابنه قال انظر من يصلي عليه، كم يصلي عليه، فلما ذكروا أكثر من هذا العدد قال الحمد لله سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أربعون يعني كلهم يشهد لا إله إلا الله، وقال موحدا لا يشرك بالله شيئا شفعهم الله فيه. وفي رواية ثلاثة صفوف، يعني المسألة بالعدد وبالصفوف. في رواية قال ثلاثة صفوف يصلى عليه فيشفعهم الله فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استحث الأمة على الصلاة على عموم المسلمين. العلماء يقولون وقيد ويستثنى من ذلك الفضلاء والنبلاء والرفعاء من العلماء والوجهاء لا يصلون على المذنبين. كل امرئ مات على التوحيد وهو من أهل التوحيد، وإن غلبت سيئاته على حسناته فهو من أهل الإسلام وهو في المشيئة، قد يدخل الجنة من أول وهلة. لذلك يصلى عليه وإيش ويستغفر له. هذا على عموم المسلمين. أما أهل الفضل وأهل الوجاهة وأهل النبل والعلم فلا يصلون عليه. يعني فاعل الكبيرة مثلا رجل يعني يكون معروف أنه أكل الربا أو أنه كان قد سرق أو أنه كان زنى ولم يعلم له توبة، كلامي واضح، لم تعلم له توبة أو لم يعلم له أنه أقيم عليه الحد، فالنبلاء الرفعاء لا يصلون عليه. النبلاء الرفعاء لا يصلون عليه. لما؟ لأمرين اثنين مهمين. الأمر أول زجرا لغيره، لأنه أحوج ما يكون هو ميت للشفاعة بشفاعة هؤلاء الأولياء، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، والأولياء أقرب إلى استجابة الدعاء، فزجرا لأمثاله يرتدعون فلا يفعلون ذلك. والأمر الثاني أيضا هو أنه إن فعل ذلك يخشى على نفسه. هذا أيضا يراجع نفسه كل إنسان ألا يقع في مثل هذا الأمر حتى لا يحرم من مثل هذه الصلاة. الغرض المقصود بأنه يعني النبلاء والرفعاء لا يصلون عليه زجرا لغيره. والأمر الثاني أيضا بأنه يعني كما قلنا مراجعة للنفس حتى لا يقع في مثل هذا الأمر. الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يأتون بالميت فيصلي عليه، ثم وكان ضيق اليد في أول الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكفل أحدا، فكان يسأل قبل الصلاة يقول على صاحبكم من دين؟ فإذا قالوا نعم فيقول هل ترك من وفاء؟ فإذا قالوا نعم صلى عليه، فإذا قالوا لا لم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم. حقوق الناس، الأصل في حقوق الناس المشاح. فأنت إذا قلت سرق زنا فما بالك بقى إذا كان رجل متعدي على أموال الآخرين مثلا أو على عرض الآخرين أو على دماء الآخرين، هذا لا يصلى عليه من النبلاء رفعاء أبدا زجرا لغيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدين فقط قال لا لا صلوا على صاحبكم. حتى في ذات مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال أترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال علي دين يا رسول الله؟ قال إذن فنعم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أيام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قد يعني قضيت دينه. قال الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. حقوق الناس ليست هينة في حال من الأحوال، لا تضيع بحال من الأحوال عند الله جل وعلا. كفى إن لم نسمع نحن، إن لم نستيقن نحن، إن لم نعلم يعلم الآخرون، يعلم المؤمنون المتقون المخلصون، يعلم الملائكة بأن الله يقول في من فوق سبع سماوات وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا من الله أكيد، وهذا من الله أكيد. الظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أنا الذي أقدر على ذلك وأنا الذي أستطيع أن أفعل ذلك ومنعت نفسي من ذلك. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، أعجل عقوبة هي عقوبة الظلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى على صاحبكم من أجل حقوق الناس. فلذلك قال علماؤنا لا يصلى على فاعل الكبيرة من النبلاء الرفعاء، لكن عامة المسلمين يصلون زجرا لغيرهم وأيضا رجوعا بالنفس حتى لا يقع المرء فيها. هنا العلماء يقولون لما قال الإمام أحمد موحدا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصلاة لا تصح على الكافر، فقالوا هذا إشارة من الإمام أحمد لكبح جماح الذين يعني نقول تنطلق منهم فلتات اللسان في التكفير، لأن مسألة التكفير مسألة ليست بالهينة، فلا يصلوا لا يصلوا على المسلمين. الخوارج أيضا من أضر وأضل الفرق لأنهم أسرع الناس إيش تكفيرا للأمة الإسلامية. لذلك فهنا الإمام أحمد كأنه أشار إلى ذلك وقال موحدا وكأنه يقول ولا تتجرع على التكفير إلا بدليل أوضح من شمس النهار، وهذا قد فصلنا القول فيه لكن نشير إليه ختاما للرسالة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد استدل الإمام أحمد في الرسالة بهذا الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية أيضا قال إن كان كذلك وإلا قد حارت قحارت عليه رجعت عليه نعوذ بالله من الخذلان، وإلا قد حارت عليه يعني رجعت عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه المسألة وعظم هذه المسألة عندما جاء أسامة وسرد له ما حدث في الحرقة وأنه يعني استتبع رجلا من الكافرين فلاد منه بشجرة ثم قال لا إله إلا الله متعوذا بها فقتله، فقال له أسامة فقال لأسامة رضي الله عنه قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا متعوذا. قال أفشققت عن قلبه قالها متعوذا أم لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قالها؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله؟ حتى أن أسامة يقول ليته سكت ليتني مسلم إلا هذا اليوم من شدة ما بكته النبي صلى الله عليه وسلم وقرعه على ما فعل، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن تخلعه من هذا الإسلام إلا بيقين، فلا يخرج إلا بيقين. قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. لذلك كان يقول الإمام مالك لو رأيت رجل على 99 كفرا وواحدة فقط إيمان لحملت على الواحدة إيمان من باب إحسان الظن بالمسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ثم طبقنا قاعدة مهمة جدا المفروض بعدما بينا ذلك نقول أيضا احترس
احترس جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قص علينا من بني إسرائيل رجلا يمر على رجل يعصي ربه جل في علاه ويقول له طب استغفر الله، يا رجل طب، ثم في الثالثة قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، كأنه كفره، والله لا يغفر الله لك أبدا. فماذا قال الله جل في علاه؟ قال جمعهما ثم قال أكنت بي عالما أن ألا أغفر له؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. النبي وهو أكرم من وطئ التراب قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، من لعنهم أسلموا جميعا، فقال اللهم لعن فلان وفلان، أصل اللعن الطرد من رحمة الله. فماذا رد عليه الله جل في علاه؟ رد عليه الله جل في علاه قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. المسألة الثانية المهمة جدا، نقول قد تتوفر شروط الكفر وأسبابه وقد لا تنتفي الموانع. حتى ينطبق الحكم لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع. هذا يجرنا المسألة التي قد فصلناها وفسرناها قبل ذلك، ألا وهي الفرق بين سرعة تفريق بين النوع والعين. قد تتوفر الشروط، نعم، نقول هذا أتى بالكفريات، تكلم بكلمة الكفر، فعل فعل الكفر مثلا، يعني أتى بكفريات، لكن هناك موانع منعت إسقاط الحكم إيش عليه. كان مكرها، عمار بن ياسر أتى بأسباب الكفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في النبي، والكلام في النبي صلى الله عليه وسلم كفر مبين لا يحتاج لإقامة حجة على ذات شبه، صحيح ولا لا؟ كفر. ومع ذلك لم يكفر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، أو قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. لذلك قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلا بد من توفر شروط وانتفاء الموانع حتى يسقط الحكم على الجميع. والدليل الظاهر الباهر في التفريق بين النوع وبين العين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر إيش عشر، صحيح، وجاء الرجل شارب للخمر فلعنه خالد قال لا تلعنه، معناه قال لعن في الخمر عشر نوعا، لكن لما جاء للعين قال لا، هناك مانع أن يسقط الحكم عليه. ما المانع؟ ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب. اللهم لك الحمد، اللهم أتم من عينا باقي الكتب يا رب العالمين، واجعلها إخلاصا لوجهك الكريم، نسأل الله أن يجعله تعليما لإخواننا. نعم، حتى يراجع نفسه العموم العلماء ومن معه عموما. نعم، نعم، آسف، ده هو قال ورأيت أكثر أهل الجنة، هذه فيما استطرقنا من الأدلة على تثبت على وجود الجنة، ورأيت أكثر أهل الجنة كذا، قال الفقراء، لأن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفقراء رأيت أكثر أهل الجنة الفقراء، وقال ودخل أكثر رأيت أكثر أهل الجنة الفقراء، وقال أول ما يدخل الجنة الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بإيش؟ بنصف يوم، في رواية بخمسمائة عام. رواية الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة، قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. قال ولا أخبركم بأهل النار، ثم ذكر كل عتل جواظ إيش مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر، هؤلاء أهل النيران، نعوذ بالله من الغلظ. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر ويقول اللهم احيني مسكينا. هو طبعا لابد ان تعلم انه المسكين والفقير اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. فنقول كيف كان يدعو ان يكون مسكينا وكيف يستعيذ من الفقر؟ نقول هو لا يستعيذ من كل فقر، هو يستعيذ من الفقر المنسي، والا عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم غنيا. ولذلك قالوا العلماء يقولون عندما افترقت الكلمات أو الترجيحات بين الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الذين رجحوا الفقير الصابر قالوا هذه التي اختارها الله لنبي، وما يختار الله لنبي إلا الأفضل، يعني فهم. فهو أصلا ما كان غنيا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يتعوذ يتعوذ من الفقر الذي ينسيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث فيه كلام لكن حسنه مقارب، سنده مقارب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا، أو قال بادروا بالأعمال ستا، هل ينظرون إلا أو هل ينتظرون إلا غنى مطغية؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى، أو فقرا منسيا، أو هرما مفندا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني مسكينا، وهنا ايضا في قول اللهم احيني مسكينا يعني بكفايتي. لذلك كان يدعو يقول اللهم ارزق آل محمد ايش كفافا قوتا فقط. والمسكنة هنا معناها رقة القلب، رقة القلب هذا المراد بها عند من حسن هذا الحديث، وإلى الحديث متكلم فيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.